sallallahu الحرام والنار وضجت سماوات العليا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهراء عزية
وليتنا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا ومولانا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. هذه الكلمة الواردة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يبين فيها ثمرتين من ثمرات موالاة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الكلمة تتألف من شقين: الشق الأول بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، والشق الثاني وأصلح ما كان فسد من دنيانا. نحن نبدأ بالشق الثاني ثم نرجع للشق الأول. وأصلح ما كان فسد من دنيانا، إفساد الدنيا له صورتان: تارة إفساد للدنيا في سبيل الحفاظ على الآخرة، إنسان يفسد دنياه من أجل أن يحاز وأن يحافظ على آخرته، وصورة ثانية إنسان يفسد دنياه وبإفساده للدنيا يكون قد أفسد آخرته. هذا الذي يفسد دنياه ويكون بإفساده لدنياه قد أفسد آخرته، الشواهد عليه كثيرة، ولو لم يكن منها إلا ارتكاب المعاصي والذنوب لكفى شاهدا.
وكذلك الصورة الأولى صورة واضحة ممن أفسد دنياه ظاهرا من أجل أن يحاز وأن يحافظ على آخرته. كلتا هاتين الصورتين الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينص على أن من توالى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصلح له ما فسد من دنياه، سواء كان قد فسد في سبيل الحفاظ على الآخرة أو لا، يفسد يصلح ما فسد من دنياه والذي به قد أفسد الآخرة. الإمام عليه السلام يصلح كلا الأمرين. إذا ترجع إلى سيرة الإمام الصادق عليه السلام، تقرأ في سيرة الإمام الصادق عليه السلام تجد شواهد على هذا الأمر كثيرة. من ضمن الشواهد ما نقرأه في سيرة الإمام عليه السلام من أنه قد وضع علوما وقنن قوانين وجدد في العلوم وبثها في الناس. فتلاحظ الإمام الصادق عليه السلام قد تحدث في علم الطب وبث علماء في هذا العلم. تلاحظ الإمام عليه السلام قد تحدث في علم الكيمياء، قد تحدث في علم الفيزياء، علم الفلك، علم الجغرافيا، كل هذه العلوم قد أسس لها الإمام الصادق عليه السلام وطرح فيها طرحا لم يتوصل إليه أحد من العلماء الذين كانوا في ذلك الزمان وسبقوا ذلك الزمان والذين سيأتون من بعده، بل ما زال إلى يومنا هذا علماء الغرب يدرسون نظريات الإمام الصادق عليه السلام ويبحثون عنها، لأنهم وجدوا أن كثيرا من العلوم التي قد توصلوا إليها مؤخرا الإمام عليه السلام كان قد نص عليها قبل 1200 سنة. ولذلك كتبت كتب في هذا المجال، الإمام الصادق عليه السلام كما عرفه علماء الغرب وغير ذلك من الكتب. فالإمام عليه السلام عندما يقنن لهذه القوانين ويضع هذه العلوم، علم الطب أو علم الكيمياء، علم الفيزياء، يصلح آخرة الإنسان أو يصلح دنيا؟ يصلح دنيا الإنسان ولا يصلح آخرته. فهذه أمور متعلقة بالدنيا الإمام عليه السلام قد تكفل بإصلاحها، هذا من الجانب العلمي. أيضا من الجانب الأخلاقي، من بقية الجوانب كما سيمر علينا، الإمام عليه السلام قد تكفل بإصلاحها واحدا بعد الآخر. هذه الكفالة لمن؟ لمن توالى بالإمام عليه السلام، بموالاتكم، هذا شرط، بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. فشرط أن يتعرف الإنسان على معالم الدين أن يكون مواليا لهم، شرط أن يصلح الإنسان ما فسد من دنياه ببركتهم أن يكون مواليا لهم صلوات الله عليهم. تجي إلى الشق الأول، بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. تلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام إذا ترجع إلى سيرته، تلاحظ هذا الجانب في سيرة الإمام عليه السلام، وهو من تمسك بالإمام عليه السلام في ذلك الزمان قد تعرف على معالم الدين. الإمام عليه السلام كيف عرف شيعته بمعالم الدين؟ كيف قنن وأسس لمعالم الدين وجعلها واضحة جلية لشيعته؟ تلحظ عدة أدوار قام بها الإمام الصادق عليه السلام، أذكر من تلك الأدوار 4 أدوار للإمام عليه السلام. الدور الأول الذي قام به الإمام عليه السلام من أجل إيصال معالم الدين وإيضاحها لمن تولى بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو جعل ووضع الفقهاء، جعل للشيعة فقهاء وبث الفقهاء في ذلك الزمان حتى لا يحتاج أحد إلى شيء من أمور الدين إلا ويجده في متناوله. فيقول لأبان بن تغلب: يا أبان أجلس في المسجد وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. يقال له صلوات الله وسلامه عليه: أو يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فيقول: بلى. فإذا الإمام عليه السلام أسس هذا الدور والذي هو قائم إلى زماننا هذا من قبل فقهائنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا الأمر به تتقوم معالم الدين، به تبقى معالم الدين شامخة، تشمخ معالم الدين ببقاء الفقهاء على مر الأزمان. هذا الأمر هو الذي قام به الإمام الصادق عليه السلام في ذلك الزمان، حتى روى عنه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام فقط ما يقارب 17,000 رواية يروي عن جعفر بن محمد، وهذا راو واحد من رواة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أحدهم: دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت فيها 600 شيخ أو 900 شيخ، والمراد بلفظة شيخ هنا مو شيخ مصطلح في زماننا هذا، لا، 900 شيخ أو 600 شيخ يعني 600 فقيه في ذلك الزمان كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه، هذا في مسجد الكوفة فقط. فإذا الإمام عليه السلام أرسى معالم الدين وخضع هذه الأمور، جعل الدين واضحا جليا بيد الناس، يمكن لأي أحد أن يحاز على أي أمر يريده من هذا الدين بين يديه من خلال وضع الفقهاء. هذا الدور الأول. الدور الثاني مما يحتاجه الناس من أمر الدين هو الجانب العبادي، وهذا جانب مهم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك هذا الجانب الإمام الصادق عليه السلام ما جعل الشيعة يحتاجون إلى أحد سواه. تجي تقرأ في سيرة الإمام الصادق عليه السلام فترى أن المنصور قد استدعى الإمام الصادق 7 مرات، مو مرة واحدة، 7 مرات. مرة كان الإمام عليه السلام في الربذة، ومرة الإمام كان في المدينة، ومرة كان المنصور في الكوفة واستدعى الإمام عليه السلام يجيب الإمام من المدينة إلى الكوفة، ومرة في بغداد يأتي بالإمام من المدينة إلى بغداد. إذا تقرأ كل هذه المرار السابع تلاحظ الرواة يقولون: كنا نقطع بأن جعفر بن محمد إذا وصل إلى المنصور فلن يخرج من عنده إلا مقتولا. والمرات السبع كنا نقطع أن جعفر بن محمد إذا دخل على المنصور لن يخرج إلا مقتولا، ومع ذلك يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه سليما. ما كان السبب في ذلك؟ ما هو السبب في هذا الشيء؟ ترجع إلى الروايات: إذا أخذ الإمام عليه السلام تمتم بكلمات، إذا دخل على المنصور تمتم بكلمات، يطلب منهم أن يمهلوه قبل أن يدخل حتى يصلي ثم يدعو. هذه الكلمات التي كان يتمتم بها الإمام الصادق عليه السلام جلها أو كلها قد وردت عندنا من ضمن أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان بعض هذه الأدعية أدعية قد أنزلها الله عز وجل عن طريق جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله في الشدائد التي كان يمر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولولا إمامنا الصادق عليه السلام لما وصلت إلينا هذه الكنوز. الإمام الصادق كان بعد كل هذه المرار يأمر شيعته بأن يكتبوا هذه الأدعية، وهذه الأدعية هي التي بعضها مدون في مفاتيح الجنان، وأيضا البقية كلها مدونة في كتب الأدعية. فإذا من الجانب العبادي الإمام عليه السلام ما ترك من تولاه يحتاج إلى غيره. الدور الثالث الذي من خلاله الإمام عليه السلام شيد معالم الدين، هذا الدين يحتاج إلى أمر مهم وهو الجانب الأخلاقي، تعامل الإنسان مع مجتمعه، تعامل الإنسان مع أسرته، تعامل الإنسان مع ربه. هذا الجانب أيضا الإمام عليه السلام وضع فيه مدرسة عظيمة جدا، هذه المدرسة لا تجدها عند غير الإمام الصادق عليه السلام. فمثلا كلمة واحدة من الإمام الصادق عليه السلام في هذه المدرسة، هذه الكلمة هي علاج لمشكلة يبحثها دائما علماء النفس. علماء النفس يبحثون هذه المشكلة ووضعوا علاجات كثيرة، لكن هذا العلاج الذي سبقهم إليه جعفر بن محمد عليه السلام لم يجدوا علاجا أفضل منه. ما هو هذا العلاج؟ كلمة قصيرة جدا للإمام الصادق عليه السلام دائما تمر على مسامعنا، ليس منا. شوف الخطاب لمن؟ للشيعة. بموالاتكم علمنا الله، للموالين. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة. الإنسان يمر بمشكلة وهي مشكلة صعوبة التغيير، قد يكون الإنسان على سيئة ويريد أن يغير إلى حسنة، يلاحظ أنه في هذا التغيير صعوبة. قد يكون الإنسان على حسن ويريد أن يغير إلى أحسن، يلاحظ في هذا التغيير أيضا صعوبة. بعضهم يقول لك أنا شو أسوي بعد؟ الله خلقني هالشكل، الله خلقني لساني طويل، الله خلقني إيدي طويلة، أي واحد حاجيني بامد إيدي عليه، ما أقدر أغير. لا، الإمام عليه السلام وضع علاجا لكل هذه الأمور في هذه الكلمة البسيطة فقط. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة. الإنسان إذا حاسب نفسه في كل ليلة فإن وجد نفسه على خير استزاد منه، وإن كان قد وجد نفسه على سوء استعاذ الله عز وجل منه. هذا الأمر وهو محاسبة الإنسان في كل ليلة، لا شك ولا ريب أنه يبدل الإنسان تماما من شيء إلى شيء آخر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإذا من هذا الجانب ليس منا من كان بين أناس وفيهم من هو أورع منه. ليس منا من لم تتحدث المخدرات بورعه في خدوره. فالإمام عليه السلام يلحظ هذا الجانب، جانب التعامل مع الناس جانب التعامل مع الأسرة، قنن له هذه القوانين شاد بها معالم الدين. هذا دور ثالث. الدور الرابع والأخير الذي من خلاله الإمام عليه السلام جعل معالم هذا الدين حية طرية مشيدة قائمة إلى يومنا هذا، هو ربط الناس بالإمام الحسين عليه السلام. إذا ترجع تلاحظ روايات البكاء على الحسين، روايات ثواب زيارة الحسين عليه السلام، روايات ثواب إنشاد الشعر في الحسين عليه السلام، روايات إقامة المآتم على الحسين عليه السلام، ترى كثيرا من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام ربط الناس بالحسين صلوات الله عليه، لأنه يعلم أن الناس ما داموا مرتبطين بالحسين فمعالم الدين تبقى حية طرية. ولذلك هو نفسه بأبي وأمي يدخل عليه فيشوف الإمام عليه السلام واضع رأسه بين ركبتيه ودموعه تجري على خده. لكن متى؟ لما أحرقوا داره بأبي وأمي، أحرقوا داره فاشتعلت النيران في الدهليز، قام الإمام يطفئ النيران بقدميه وهو يقول: أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. في اليوم الثاني دخلوا على الإمام عليه السلام، شافوا وإلا الإمام واضع رأسه بين ركبتيه ودموعه تجري على خده، أرادوا يخففوا عن الإمام، قالوا لسيدي ومولاي: لماذا تبكي؟ أتبكي لحرق الدار؟ فما والله بأول دار تحرق عليكم، حرقت دار أمك الزهراء سيدي ومولاي، تبكي هجموا عليكم، ما والله بأول مرة يهجم فيها على آل محمد، هجم على الزهراء سيدي ومولاي. لماذا تبكي سيدي ومولاي؟ قال: يا هؤلاء والله ما بكيت لحرق الدار، وإنما لما اشتعلت النيران في الدهليز رأيت العلويات يتفاررن من حجرة إلى حجرة وهن يصرخن وا محمدا، فتذكرت فرار عمتي زينب يوم عاشوراء وهي واضعة عشر أناملها على رأسها تنادي: ملاذي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. عظم الله أجوركم، هذه مرة يحرق فيها دار الإمام، ومرة ثانية يتسور على الإمام دار ويؤخذ إمامنا الصادق شيخ آل محمد قد تجاوز الستين. بأي حال أيها الشيعي، تقول الرواية: أخذ إمامنا الصادق حاسر الرأس بعد حبي القدمين، بعد مسحوبا من ثيابه حتى أوقف عند باب المنصور 3 ساعات إلى أن تعب إمامنا الصادق من كثرة الوقوف، صار يرفع رجلا ويضع أخرى. أدخل على المنصور، لما رآه المنصور قابله بتلك الكلمات: المعذرة يا شيعي المعذرة، الإمام واقف بين يديه مطأطئا برأسه، لكن من وين هذه المصيبة إجت للإمام الصادق؟ من أين سحب إمامنا الصادق؟ من أين وقف بين يدي المنصور؟ من ذلك الحبل الذي وضع في عنق أمير المؤمنين، وقفة الصادق شابهت حيدر الكرام. لكن بالأخماء ضم الله أجوركم ورجع إمامنا الصادق، لكن أوعز من يدس إليه ذلك السم النقي. ما إن أكل منه إمامنا الصادق حتى تقطعت أحشاء، تقول
ربنا ومولانا وشفعنا جعفر بن محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان ثبتنا على ولايه امير المؤمنين وعلى البراءه من اعدائهم يا رب العالمين اطفأت بيننا وبينهم طرفه عين ابدا في الدنيا والاخره ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم يا رب العالمين الحاضرين والمؤسسين تقبل اعمالهم واقضي حوائجهم للدين والدنيا والاخره مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا كريم وإلى أرواح موتانا وجاكم موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى المؤسسين والعلماء رحم الله من يقرأ لهم سورة المباركة الفاتحة تسبقها سلوى